الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 55 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما علمنا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في اللقاءات الماضية تحدثنا عن بعض هذه الأصناف المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلمنا عن مسؤولية الإمام، وعن مسؤولية الرجل في أهله، وعن مسؤولية المرأة في بيت زوجها. وها نحن نواصل ما بدأناه، فمع الصنف الرابع من الأصناف المذكورة في هذا الحديث، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ما أعظم هذا الدين الإسلام الذي وضع الضوابط من أجل استقرار المجتمعات. حتى الخادم في الإسلام تقع عليه مسؤولية، فالخادم مسؤول وهو راع في مال سيده، ومسؤوليته حفظ مال سيده وعدم الإسراف أو التبذير، فعليه أن يحفظ مال سيده في حضرة سيده أو في غيبته، لأنه مسؤول، وعليه أن يتحرى الحلال من الحرام، وعليه أن يقوم بإتقان عمله لأنه مسؤول. إتقان العمل أمر به الإسلام وحث عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان بمعنى إجادة العمل وتحسين العمل، فعلى الخادم أن يتقن عمله لأنه مسؤول يوم العرض على خالق السماء والأرض. كذلك إن كان يعمل أجيرا في متجر أو في مصنع أو في شركة فهو مسؤول ما دام قد رضي بالراتب الذي جعله له صاحب العمل وهناك عقد بينهما، فعليه أن يتقي الله تعالى في عمله. كثيرون هؤلاء يبدأ يعمل في عمل معين وبعدين يرى أن الراتب قليل، فماذا يصنع إذا به يهمل في عمله ولا يتقن في العمل؟ لماذا؟ يقول لك ما هو الراتب قليل فأنا أعمل على قد الراتب. هذا لا يصح ولا يجوز من المسلمين. ما دمت قد ارتضيت بالراتب من بداية العمل فعليك أن تتقن العمل، فإن اكتشفت أن الراتب قليل فعد إلى صاحب العمل وتكلم معه، وإلا اترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر. لا كمن يقول على قد فلوسه، وللأسف تلك الأمثال أفسدت المجتمعات المسلمة. يقول لك على قد فلوسه، وبعدين أنا باخد إيه يعني؟ بتاخد إيه؟ أنت ارتضيت بالعمل من البداية فعليك أن تتقن العمل. أمر آخر، ساعات العمل بتكون متفق عليها في العقد بينك وبين صاحب العمل. مثلا بيقول لك أن العقد اللي بيني وبينك دوام العمل من الساعة 6 صباحا وحتى 6 بعد الظهر مثلا، إذن أنت في هذه الفترة مسؤول بعملك، فلا يجوز لك أن تنجز عملا آخر غير العمل الذي تعاقدت عليه. بمعنى يجي بقى صاحبنا المفترض دوام من 6 صباحا حتى 3، يعمل ايه؟ يقعد بقى يضيع في الأوقات. يضيع في ايه؟ في الأوقات. ازاي؟ أنا أتكلم على بلاد الإسلام، إن طبعا أنظمة العالم الأوروبي في العمل ما بتسمحش للعامل بالتفريط لأنه متابع ومراقب. إنما شوف في بلادنا بقى صاحبنا بيعمل في عمل معين، يبدأ يقول لك أنا عايز أصلي، ماشي تفضل صلي. يروح يصلي الظهر ياخد ساعة وشوية في صلاة الظهر، بس بيعمل ايه بقى؟ يدخل الحمام براحته ويتوضى براحته ويتركع النوافل براحته، خلي بالك، ويصلي الفرض وبعد الفرض الأذكار براحته خالص، وكمان يصلي النافلة بعد الفرض، وبعدين يقف يكلم ده ويدردش مع ده عشان يضيع ايه؟ الوقت. نقول له أنت آثم، أنت آثم. لماذا؟ لأن أنت عندك عقد عمل، وقت الفريضة صلي الفريضة. ولذا قال أهل العلم فلا يستأذن في الفريضة ولكن يستأذن في النافلة، يعني أنت هتصلي الفرض ما فيش إذن، روح صلي على طول، إنما عايز أصلي السنن استأذن من صاحب العمل. يعني ما صلي السنة إلا ما استأذن منه، إن أذن أصلي. ليه؟ لأن العمل واجب ودي سنة، ولا تقدم السنة على الواجب. في الفرض بس ما تستأذنش، روح صلي الفرض، إنما النوافل لابد أن تستأذن صاحب العمل لأن عملك واجب ودي سنة، فإن أذن لك تصلي السنة، لم يأذن لك خلاص ما تصليش السنة وتروح إيه؟ تأدي عملك. إيه كمان؟ يبقى هو شغال جه عليه شهر رمضان، خلي بالك المفترض المواعيد العمل ليه مواعيد، يروح على العمل متأخر. ليه؟ أصله صايم تعبان، ماشي. إيه كمان؟ يبدأ يروح جايب المصحف بتاعه ويقعد يقرأ في المصحف. طب ومصالح الناس؟ معطل الأعمال أنت، أصل صايم ورمضان شهر القرآن، فلازم يقرأ جزء القرآن. فين؟ في العمل؟ لا يجوز. ده قرآن يا عم الشيخ، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن أنت في عمل، القرآن خليه في البيت، أو أنت جاي في الطريق الصباح دخلت عملك خلاص أنت بقيت مسؤول هنا، تمشي مصالح الناس. بعد ما قرأ جزء القرآن هو تعالى يروح نايم له ساعة على المكتب، يجي مثلا فلان عنده مصلحة، الموظف الفلاني، طيب أصلا تعبان شوية صايم، معلش عد علينا بكرة. بكرة؟ بكرة ازاي؟ أصلا تعبان صايم، أصلا أيام يستأذن هيروح، تعبان النهاردة، تعبان، سبحان الله. فشوف، شوف حال المسلمين، ده وضع مبسط لما يحدث في المدارس حتى في حقل التعليم. المدرس صايم، يعني صايم يعني قافل، يدخل الفصل صايم بقى، يروح كاتب عنوان الدرس على السبورة، اكتبوا يا أولاد عنوان الدرس، طلعوا الكتاب، اقرأ الدرس قراءة صامتة، اقرأ وهو نايم، مش هتشرح الدرس؟ اقرأ يا ابني، اقرأ الدرس في سرك، كله يقرأ، حاضر يا أستاذ. العالي يوصف الكتب والأستاذ نايم، أصله صايم تعبان. اسكت يا ولد، اسكت يا بيت، يا أستاذ قوم اشرح الدرس. طيب يشرح مين؟ صايم. ازاي يشرح ده صايم؟ ومدام صايم يبقى عطل العام. شوف فقه الصيام عند المسلم بشكله ايه، سبحان الله العظيم. وعشان كده معظم دول الإسلام تأخرت، يجي في شهر رمضان ده شهر قلة الإنتاج، لأن عند السلف الصالح كان غير كده، ورمضان ده شهر النشاط، شهر الجهد، شهر العمل. احنا عندنا بقى شهر رمضان شهر ايه؟ الكسل والأكل، كسل وأكل وشرب، وياريت نعرف نصلي حتى صلاة التراويح بننام في الصلاة، يعني هنقول ماشي ماشي. ويجي لك بقى في أوروبا، طبعا ما فيش الكلام ده، لكن في حلول تانية في أوروبا، بيعمل ايه؟ مريض ويجيب أجازة مرضية عشان يقعد في المسجد يأكل ويشرب ويصلي، وكمان ياخد الراتب من العمل. سحت أموال حرام، لأنه مش مريض، لأنه تكاسل، يبقى نايم في البيت وبيقبض الراتب، لا يجوز. والطبيب اللي عمل له الشهادة المرضية وهو يعلم آثم، آثم. يبقى الطبيب إذا كان خد له 10 يورو على الشهادة ولا 20 يورو، خلي بالك بقى، صاحبنا خد راتب كام؟ هنقول مثلا خد 1000 يورو في الشهر راتب، ال 1000 يورو ده كل سنت فيه بيتحمل اسمه مين؟ الطبيب. أدي واحد يبقى عنده 1000 يورو آثام، وال 20 يورو اللي خدها كمان آثام، شوف خلي بالك. وصاحبنا الثاني يتحمل كل الإثم، وإحنا مش دريانين. يقول لك معلش ما هو شهر عبادة، شهر عبادة. طيب خلاص روح في العمل قول لهم أنا عايز أخذ أجازة بدون راتب، أدام عايز تعبد ربك مع إن عملك برضو عبادة، لو أحسنت النية وأتقنت عملك أنت مسلم. يعني لسه أخ بيحكي لنا، بيقول لك كان شاب غير مسلم معاه في العمل، فحب الإسلام وبدأ يتعرف على الإسلام من خلال فلان ده اللي هو صديقه في العمل المسلم. يقول لك 6 شهور بعلمه الإسلام وتعاليم الإسلام، وعرف إن في اليوم في 5 فرائض، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ولينا مواعيد للصلاة. فبيقول لك في يوم العمل خدني ما صليتش غير فرض واحد، المسلم بقى، عشان تعرف إزاي غير المسلم بيتابع أعمالك. فبيقول لك جاني، هو لسه بدخلش الإسلام، فبيقول لي يا فلان أنت النهاردة صليت كم فرض؟ يقول لك السؤال نزل علي أحرجني، ما أقدرش أكذب لأنه متابعني. آه والله، قلت له صليت فرض واحد. فقال لي ليه؟ مش أنت مسلم؟ ده أنت اللي تعلمني الإسلام. آه، بيقول لك من يومها بإذا صلي الفجر حاضر وحافظ على الخمس فروض. فيا جماعة غير المسلمين وأنت لا تشعر بيتابع عملك وأنت لا تشعر. شوف سألوا إيه، صليت كم فرض النهاردة؟ قال له فرض واحد من خمس فروض، صلى فرض واحد. فاقد الشيء لا يعطي. أنت سفير للإسلام في هذه البلاد، لما تكون أنت كمسلم لا تتقن عملك فهو بيبص لك ويتابعك يقول لك إزاي بقى الدين الذي لم يأمره بإتقان العمل دين لا يستحق أن يتبع؟ إزاي أتبع دينه وهو أصلا لا يعرف شيئا عن دينه؟ فلما تيجي تكلمه لا يسمع لك ويسخر من كلامك ولا يأخذ كلامك محمل الجد. ليه؟ لأنه بيشوف العمل. ولذلك قال الحكماء قول ألف رجل لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في ألف رجل. خلي بالك أو من الحكمة دي، قول ألف رجل لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في ألف رجل. يعني الكلام اللي بيخرج من اللسان قد لا يتجاوز الأذان، أما العمل بقى لما يشوفك اللي انت بتقوله بتعمل بيه هنا يتأثر. ليه؟ لأن القول مطابق للعمل، هو بيسمع منك وبيشوفك، بيسمعك بتقول عن الإسلام، طب وانت بتعمل ايه؟ وانت بتعمل ايه؟ أذكر يوما وكنت صغير سن وكنت في مستشفى، كنت رفيقا لمريض، وبعدين في صلاة العصر كان معنا شاب اسمه يوسف. هذا الشاب من جنوب أفريقيا، لا أذكر من نيجيريا تقريبا أو دولة كده. وبعدين بنتوضع الميضة وبعض المسلمين بيسخر منه بيقول له حتى أنت يوسف بتصلي؟ هو شاب من جنوب أفريقيا أسود الوجه ولكنه أبيض القلب، فالعلة ليست بلون البشرة ولكن العلة بالقلوب. فالرجل بيسخر منه كعادة العرب، حتى أنت يوسف بتصلي؟ وبيضحك. فهذا الشاب قال جملة ما زلت أحفظها، قال له كيف لا أصلي وأنا مسلم؟ وهو لا يجيد العربية، بيتكلم لغة عربية مكسر. قال كيف لا أصلي وأنا مسلم؟ وكان يوسف هذا في مدينة البعوث الإسلامية عندنا في الأزهر يدرس، جاي من بلاد عشان يدرس في الأزهر، وكان يحمل القرآن في قلبه، وكان إذا قرأ القرآن في ظلام الليل أتقى القلوب قبل العيون، رغم أنه لا يجيد العربية. كيف لا أصلي وأنا مسلم؟ وكان مريضا في المشفى ينتظر عملية جراحية، كيف لا أصلي وأنا مسلم؟ وهو لا يتكلم اللغة العربية وحريص على الفرق. الشاهد أن القول يجب أن يكون مطابقا للعمل، واضح؟ هنا تصل الفائدة للغير. ولذلك يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي سورة البقرة يقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ إذن العامل في متجر أو في شركة أو في وظيفة، وخاصة إن كان مسلما فليتق الله وليعلم أن غير المسلمين يرقبونه ويتبعونه، يرون عمله قبل قوله، فعليه أن يتقن العمل وأن يكون حريصا لأنه سفير لهذا الدين العظيم. في عملك، تتقن عملك، إيه كمان؟ تنظف مكان العمل. إذا كنت تعمل على ماكينة أو ما شابه ذلك، خلصت عملك على الماكينة، تنظف الماكينة، تعمل لها صيانة حتى تترك عملك نظيفا. إن كان يعمل في متجر، يهتم بتنظيف المكان بعدم الإهمال، يهتم بترتيب البضائع بشكل طيب جميل، لأنه مسؤول، والخادم راع في مال سيده، وهو مسؤول عن رعيته، فهذه مسؤولية الخادم، حفظ المال لسيده، إتقان العمل، الاهتمام بعمله وعدم الإفراط أو التفريط، وأن يتحرى الحلال في مطعمه وفي مشربه. الصنف الخامس والأخير، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. نعم، الرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. الابن إن كان يعمل في مال أبيه، في حياة أبيه، فهو مسؤول عن هذا المال. كيف؟ كان يعمل مع أبيه في تجارة أو في كذا، يتاجر في مال أبيه، في حياة أبيه، فهو مسؤول عن حفظ هذا المال، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذن أبيه، لأن المال مال أبيه، فعليه قبل أن يأخذ منه شيئا أن يستأذن صاحب المال، فإن أذن له فليأخذ، وإن أذن يأخذ بالمعروف، ولا ينفق المال إلا في الطيب، إلا في المباح، ويبتعد عن إنفاق المال في الشهوات أو في الشبهات أو في المحرمات، لأنه مسؤول. هذا في حياة أبيه. بعد موت أبيه عليه أن يتقي الله في مال أبيه أيضا. فأولا، إن كان هناك دين على أبيه، فليبدأ أولا قبل تقسيم التركة بسداد ديون أبيه أولا من مال أبيه الذي ترك. أول شيء يعمله الابن سداد الديون أولا من مال الأب، لأنه مسؤول، هيسأل يوم القيامة، هذه واحدة. ثانيا، عليه أن يقوم بتجهيز أبيه من ماله، أي من مال أبيه المتروك، يعني ما يتعلق بالغسل، بالتكفين، بالدفن، بمراسم الدفن، كل ما يتعلق من تكلفة يخرج أولا من مال الأب الذي تركه، إن كان قد ترك المال. ثالثا، يهتم الابن بتنفيذ وصية أبيه قبل توزيع التركة. شوف الوصية، بماذا وصى الأب؟ ربما أن يكون الأب قبل موته وصى في ثلث تركته لجهة خيرية، فقبل أن تقسم التركة لابد أن يخرج هذه الوصية وتذهب إلى المكان الذي وصى إليه الأب. فمثلا قد يكون الأب قبل موته وصى بثلث تركته لمسجد لإقامة مشروعات خيرية، أو لمكتبة لتعليم الأبناء، أو لدار مسنين عجزة، أو إلى أي جهة خيرية، فقبل تقسيم التركة على الابن أن ينفذ الوصية، لأنه إن لم ينفذ يتحمل الإثم كاملا ما دام الأب قد وصى. في بعض الأبناء نتيجة للبعد عن الدين يقول لك الأب موصي، ما سيقول لك لا ما تتنفس وصية الأب ويقطع الوصية، يقول لك ده مالنا، ازاي يروح لمسجد يروح لكذا ويمنع ويظلم، من يتحمل الإثم؟ الابن، لأنه راع ومسؤول. وعشان كده بنقول يا جماعة لابد أن يهتم الآباء والأمهات بتربية الأبناء تربية صحيح، لأن النبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فإن ربيت أنت الابن الصالح فاطمئن، سيصل لك العمل الصالح في ميزانك وأنت في قبرك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إن علمت ولدك مثلا القرآن، ولو سورة من القرآن، ولو البسملة، كلما قرأ الابن هذه الآية وهذه السورة، وكلما علمها للغير، يصل الثواب إلى ميزانك أنت كأب، أنت الذي علمت وأنت الذي اهتممت بتعليم ولدك الخير. فاحرص على أن تأتي بأبنائك للمسجد يتعلمون القرآن، يتعلمون سنة النبي العدنان، فهذا في ميزانك أنت بعد موتك، وهذا باب للعمل يصل إليك بعد الموت. فالابن الصالح يعرف هذا جيداً، سوف ينفذ وصية أبيه قبل أن يقسم التركة. كذلك بعد أن يقوم بما عليه، عليه بعد ذلك أن يتحرى الدقة في تقسيم ما ترك أبوه من مال وفق شرع الله تعالى، لا يظلم ولا يجور. فمثلا بعض الأبناء يجي بعد موت الأب يكون هو الابن الكبير يبدأ يظلم إخواته ولا يعطيهم شيئا من الميراث. بعضهم يتحجج أنا الواصي وأنا اللي هتبع لكم المال وأنا كذا، ويأكل المال كله. وبعضهم يحرم البنات وما كيش عندنا حاجة، أو يحرم أخ من إخوان وهكذا. فهذا ظلم فاحش، ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيفا في وصيته، أي يظلم فيدخل النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. وختم النبي الحديث بقوله: فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، وهذا للتأكيد، تأكيد المسؤولين. من هنا إخوة الإيمان الإسلام ندرك أن ديننا يلقي مسؤوليات على عاتق المسلمين على اختلاف درجاتهم ومناصبهم وأحوالهم، بدءا من الإمام مرورا بالرجل في البيت والمرأة والخادم في البيت وكذلك الابن، ليبين لنا أن المسؤولية عامة، وأن كل إنسان يسأل يوم العرض على خالق السماء والأرض. ولذا قال النبي في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم إنا عصاة فاهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل كلماتنا هذه في ميزان حسناتنا، اجعلها خالصة لوجهك الكريم، بيض بها وجوهنا وما تسود وجوه العصاة، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.